الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب وليمة العرس، وكان قد ذكر قبله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. وظاهره أن الأمر للوجوب خاصة في وليمة العرس، وقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب للندب وليس للوجوب، وإن كان قد ذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد أن الأمر للوجوب. قالوا: لأن هذه الدعوة، يعني إجابة الدعوة فيما يتعلق بالنسبة لوليمة العرس وغيره من الولائم، لم يكن هذا المدعو يعني مختصا بها دون غيره، وإنما هي له ولغيره، ولذلك قالوا: الأمر هنا مصروف عن الندب إلى مصروف عن الوجوب إلى الندب. لكن ظاهر هذا يخالف ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: فقد عصى الله ورسوله، لأن العصيان لا يكون إلا عن فعل أو عن ترك واجب، لأن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وأما الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فقد عصى الله ورسوله، مشعر بأن الأمر للوجوب لا غير. قال: ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. ونلاحظ أن الجملة مكونة من شرط وجزاء، عرسا كان أو نحوه، أو نحوه يعني من الولائم المشروعة. أما إذا كانت الولائم غير مشروعة وكانت من الولائم التي تقام على البدع، فإنه لا يلزمه حضوره ولا يجب عليه أن يحضر، لأن في حضوره لمثل هذه الولائم إعانة على إشاعة البدعة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه، أي عن ابن عمر مرفوعا. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. قال: الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة، والثاني دال على وجوبها إلى كل دعوة، ولا تعارض بين الروايتين، لأن في هذه الحالة يعني الأمر موجه إلى العموم والخصوص، والخاص يدخل ضمن العام. وقوله إلى تخصيص الحديث بوليمة أو بوليمة العرس، فإن وليمة العرس أحد أفراد الولائم، وبالتالي لا يكون ثمة تعارض. قال: ولا تعارض بين الروايتين وإن كان عن راوي واحد. وقد أخذت الظاهرية وبعض الشافعية بظاهره فقالوا: تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقا. وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها. فنقل ابن عبد البر وعياض، يعني والقاضي عياض، والنووي من الشافعية الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن البعض فرض كفاية. وفي كلام الشافعي ما يدل على وجوب الإجابة في وليمة العرس وعدم الرخصة في غيرها، فإنه قال: إتيان دعوة الوليمة حق، حتى حق عندكم إيه؟
حق.
نعم، إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي لا تعرف، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، يعني إذا أطلقت الوليمة يراد بها وليمة العرس. وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين أنه عاص، كما يتبين لي في وليمة العرس، كما تبين لي في وليمة العرس. قال: وفي البحر للمهدي حكاية إجماع العترة على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها هذا، وعلى القول بالوجوب، فقد قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: وقد يسوغ ترك الإجابة لأعذار، منها أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا يليق لمجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر لجدار البيت أو صورة في البيت، أو يعتذر إلى الداعي فيتركه، أو كانت في الثالث كما يأتي. فهذه الأعذار، ومعنى أو كانت في الثالث يعني كانت في ثالث يوم، لأنه دأب بعض الناس أن يدعو الناس أكثر من يوم، فقالوا إنه في اليوم الأول تجب إجابته، وفي اليوم الثاني يندب، وفي اليوم الثالث يكره، قالوا لأن الغالب أنه في اليوم الثالث إنما يفعلها من باب الرياء، ولهذا قال هنا: أو كانت في الثالث، في اليوم الثالث. نعم، وقد ورد أن بعضهم يعملها أسبوع، وسيأتي الكلام على هذا، وأنه ليس بمكروه، لأن الأمر بحسب العرف، فمن كان يعمله أسبوعا يجوز للإنسان أن يحضر، وربما فعله في الثلاث الأيام على اعتبار أنه لا يدعو الناس كلهم في يوم واحد، وإنما يدعو كل فريق في يوم، فيكون في اليوم الثالث بالنسبة له هو، ويوم في اليوم الأول بالنسبة لغيره، ولذلك لم يروا كراهية ترك الدعوة حتى وإن كانت في أكثر من ثلاثة أيام. نعم، أو ستر لجدار البيت. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ستر الدار، وسيمر معنا في حديث أبي ذر أنه دعي إلى وليمة، فلما دخل وجد البيت قد ستر، وكان ذلك بيت عبد الله بن عمر، فأنكر عليه ولم يدخل، وأصر أنه إذا كان لابد من الجلوس فلا بد من نزع الستار. كانوا يسترون الجدر بشيء من القماش، من الستائر، يضعونها في الجدر، ربما لأن الجدر كانت إما أن تكون مبنية من الطين، أو تكون معمولة من الخشب والسعف وغير ذلك، فهذا نوع من تزيين البيوت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه عن فعل ذلك، ربما كان هذا مشابهة لغير المسلمين، فكان النهي عنه في أول الأمر، أو ربما كان الناس في حاجة إلى هذه الستور لأمور أخرى فنهي عن أن يتستر الناس بها. لكن أخبر ابن عمر رضي الله عنه لما دعا أبا ذر فأبى أن يدخل، فاعتذر عمر رضي الله تعالى عنه بأن هذا مما غلبت النساء عليه، يعني غلبتنا عليه النساء، لكن أبا ذر لم يقبل منه ذلك العذر، لم يقبل منه ذلك العذر، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول البيت الذي فيه هذا النوع من الستور. لا، ليس المراد بالورق الملون، وإنما المراد به الستائر التي توضع على الجدار. وأما إذا كانت الستائر توضع على النوافذ فإن هذا أمر لا بأس به، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها اتخذت ستر وضعتها على إيه؟ على النوافذ، وكانت فيها صور وتماثيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أميطي عنا كرامك هذا، فإنه إيه؟ أشغلني في صلاتي. قالت: فقطعته وجعلته إيه؟ وسائد. نعم. قال: كما يأتي فهذه الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوب، يعني من قال بأن دعوة الوليمة واجبة استثنى هذه الأحوال، يعني إذا كان هناك ما يمنع من حضور الوليمة من ارتكاب إثم أو الوقوع في منكر أو الشعور بأنه ما دعي كما قال هنا إلا لمخافة شره، يعني فإن بعض الناس إنما يدعو يعني كأن الدعوة لم تكن ابتداء من أجل المحبة ومن أجل صلة الود والقربة، وإنما كانت تجنبا من إيه؟ من شر هذا الإنسان، فإذا شعر بذلك فله أن لا يحضر.
إذا كان مسؤول كبير وشعر أن هذه
نعم أو أن هذا من باب يعني التقرب إليه فإنه له أن لا يحضر. قال: وعلى القول بالندب بالأولى، والجمهور يعني والعلماء الذين قالوا بأن الدعوة أساسا مندوب إليها، يعني الحضور مندوب إليه وليس بواجب، فإن هذا من باب أولى، يعني هذه الأعذار له أن تمنعه عن الحضور. قال: وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة، كما في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر. إذن هو أبو أيوب وليس أبا ذر. أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبتنا عليه النساء. فقال:
غلبنا؟
نعم، غلبنا عليه النساء، غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، يعني ألا عندكم إن كنت
من كنت أخشى عليه؟
إيش عندك يا محمود؟
من كنت
يعني بمعنى إن كنت أخشى على أحد فإني لا أخشى عليك، لأن ابن عمر كان مشهورا بالتزام السنة. من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعاما. فرجع. أخرجه البخاري تعليقا. قال: وصله أحمد ومسدد في مسنده، وكان الأولى أن يقول: فوصله أحمد ومسدد في مسنديهما، لأن كل من أحمد ومسدد له إيه؟ مسند. قال: وأخرج الطبراني عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: عرست في عهد أبي فأذن الناس، فكان أبو أيوب في من أذن أو أذن، يعني فأعلمنا الناس ودعوناهم، وكان ممن دعونا مين فأذن الناس، فكان أبو أيوب في من أذن، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر. فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه، فقال: يا عبد الله، أتسترون الجدر؟ قال أبي واستحى: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. فقال: من خشيت أن تغلبه النساء؟ فذكروه وفي رواية فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله من خشيت أن تغلبه النساء فذكروه، يعني فذكر بقية الحديث وهو قوله إيش؟ من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. قال وفي رواية فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيوب وفيه، فقال عبد الله أقسمت عليك لترجعن، فقال وأنا أعزم على نفسي ألا أدخل يومي هذا، ثم انصرف، يعني فأبى أن يدخل.
واضح أن بقية الصحابة سكتوا،
ربما ما عندهم علم بهذا يعتذر له. قال وأخرج أحمد في كتاب الزهد أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور، فقال ابن عمر يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهدد كل رجل ما يليه ما يليه. قال والحديث وما قبله، هكذا عندكم قبله
ما قبله، ما قبله دليل،
يعني هذا الحديث حديث ابن عمر والحديث السابق دليل على تحريم ستر الجدران. قال وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا لا تستر الجدر بالثياب، وفيه ضعف وله شاهد. وأخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان مرفوعا، فإنه من حديث سلمان موقوفا، نعم يعني من قول سلمان، فإنه أنكر ستر البيت، فإنه من حديث سلمان موقوفا إنه أنكر ستر البيت، فقال محموم بيتكم أو تحولت الكعبة، يعني هذا أسلوب الإنكار. ثم قال لا أدخله حتى يهتد، والمسألة فيها خلاف، جزم جماعة بالتحريم لستر الجدار. قال وجمهور الشافعية على أنه مكروه. وأخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وجذب الستر حتى هتك في قصة معروفة. وقد كنا كتبنا في هذا رسالة جواب سؤال في مدة قديمة، يعني القائل هنا الأمير الصنعاني. قد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن الحسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. وأخرج النسائي، نعم، أو من يظهر الفسق في ولائمهم. قال وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، فكان في هذا عدم الإجابة. وإسناده جيد. وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف. وأخرجه أحمد من حديث عمر. وبالجملة الدعوة مقتضية للإجابة، وحصول المنكر مانع عنها، فتعارض المانع والمقتضي والحكم إيه للمانع، يعني هذا ما ذهب إليه الشارح من أن الدعوة يجب إجابتها إلا إذا كان هناك إيه مانع يمنع من الإجابة، كوجود منكر أو كخوف طريق أو غير ذلك من الأمور التي لا توافق أو لا يوافق عليها الشارع.
كيف بنصف ستر الجدار ولو جزء منه
ضروري
من الجدار؟
نحن قلنا أن ستر الجدار لا موجب له، فهو دليل على إيه؟ على الترف والإسراف. أما إذا كان له موجب كأن تكون نافذة ينظر منها إلى داخل البيت أو تكون عورة من العورات، فإن له أن يستر ذلك.
أنا في بعض المكان بساطة زرافة صغيرة فيها خامن
هذا ما هو ستر الجدار،
هذا ما هو ستر الجدار،
لا هذا نوع من الإيه من المناظر هذه التي توضع وتذكر، خصوصا وأنها أصبحت يعني كأنها من الشعائر في غير البلدان الإسلامية. أنت إذا دخلت بيت ووجدت صورة رسما للكعبة أو رسما للمسجد الأقصى أو رسما للمسجد النبوي، فإن هذا مما يذكر الناس، وإن هذا مما يدل على أن صاحب البيت رجل مسلم. واضح؟ وهذا لا يعتبر من باب ستر الجدار، وإنما المراد به الستر ما يرخى من قماش على الجدار كله بقصد تغطيته وبقصد يعني تزيينه.
هذا
ما سمعت
صور التي تعلق الورق اليوم فقط.
هذا ليس قماشا، هذا ليس قماش، مثل بدلا من الطلاء. واضح؟
يقول هنا قد شكرا بالكرور.
ايه كرور نوع من القماش، نوع من القماش. نعم.
اذا كان الداعي للوليمة الاسراني ثم يجعل الانسان من اسر المسلمين من اسر النصارى اسر المسلمين لا فيه خمر ولا فسوق، لانه جابر.
نعم، لأنه منهي أن يكون على المائدة التي تجلس عليها، لكن إذا علم، لأن هذا من مكارم الأخلاق أن تجيب دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودية، ها؟ فكان من عادته عليه الصلاة والسلام، خصوصا إذا التزم، أن يقدم لك الطعام المناسب. لكن إذا مثلا جاءك بطعام فيه خنزير أو بطعام فيه خمر ونحو ذلك، فإنه لا تجب إجابته. وإذا كنت تعلم أن الطعام يقدم بصورة مشتركة فيها الخمر وفيها الخنزير فلا تحضر. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، يعني من الناس المحتاجين، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها القائلون بوجوب إجابة الدعوة، لأن من ترك الإجابة فقد عصى، إلا إذا تبين أن في الوليمة معصية، يعني معصية. فعندئذ لما كان ترك الإجابة فيه معصية لكن شهودها فيه معصية أكبر، فمن باب ارتكاب أخف الضررين يترك الإنسان شهود الوليمة، إلا إذا كان قادرا على تغيير المنكر. فإنه إن كان قادرا على تغيير المنكر بحضوره، ففي هذه الحالة يتوجب عليه أن يحضر، من أجل أن يرفع الإثم عن نفسه وعن مين؟ وعن الآخرين. واضح؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها وهم الفقراء. قال كما يدل له حديث ابن عباس عند الطبراني بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويمنع عنها الجيعان. انتهى. فلو شملت الدعوة الفريقين زالت الشرية، وهذا توجيه جيد. فإنه ينبغي لمن يولم أو لمن يقيم وليمة ألا يقصر الدعوة فيها على الأغنياء، بل يمزجها بالأغنياء والفقراء، فيدعو الفقراء ويدعو الأغنياء حتى تزول هذه الشرية ويزول هذا الدم الذي وجهه الشارع لمن يقتصر في دعوته على الأغنياء. ولأن أكل الفقراء لهذا الطعام من باب الصدقة، وأكل الأغنياء له من باب الهدية. ولما كان هذا الطعام طعاما مشروعا ينبغي أن يشترك فيه أو أن يقدم للفقراء ولغيره، فإن هذه هي سنة الشارع فيما يقدم من طعام. فقد بين لنا الله سبحانه وتعالى وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهدي الذي يقدمه الإنسان إلى بيت الله ينبغي أن يطعم منه القانع والمعتر. أما القانع فهو الغني، وأما المعتر فهو الفقير. وكذلك في العقيقة، وكذلك في الأضحية، وهكذا في سائر الأطعمة ينبغي أن يشارك فيها، يأكل هو منها ويهدي منها ويتصدق منها. فإذا اشتملت ولائمه على هذه الأنواع كان ذلك رافعا للشرية أو للشرية التي أوردها وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الطعام. ها؟ ما سمع؟ إن خصصتها للفقراء فقط فهذا خير، لأنك بحثت عن من هو أكثر حاجة، والأغنياء وإن لم يكونوا في حاجة لكن هذا من باب الهدية، لأن الهدايا لها أيضا أثرها في النفوس، كما قال تهادوا تحابوا، فإنك ربما لو فعلت ذلك وقصرتها على الفقراء قد يتأثر من ذلك الأغنياء، وقد يقع بينهم أو يقع في نفوسهم منك شيئا. والشارع لا يريد التطرف، وإنما يريد الوسطية دائما، بحيث إنك تجمع بين أطراف الأمور، فلو قصرتها على الفقراء ربما كان في هذا شيء من التطرف، ولو قصرتها على الأغنياء كان في ذلك شيء من التطرف. وكما تقول الحكمة كلا طرفي الأمور ذميم وخير الأمور الوسط. واضح؟ قال يعني ويدعى إليها من يأباها، قال يعني الأغنياء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. يقول المراد من الوليمة وليمة العرس، لما تقدم قريبا من أنها إذا أطلقت من غير تقييد انصرفت إلى وليمة العرس. وشرية طعامها قد بين وجهه يعني بحصرك الدعوة على الأغنياء دون الفقراء. قوله يدعى إليها من يأباها فإنها جملة مستأنفة بيان لوجه شرية الطعام، أي السبب في كونه شر أنك تقصر الدعوة على من يأباها. قال والحديث دليل على أنه يجب على من يدعى الإجابة وإن كانت إلى شر طعام، وأنه يعصي الله ورسوله من لم يجب، وتقدم الكلام على ذلك، يعني إلا إذا كان في تركه لها امتناع عن فعل معصية ووقوع في معصية، فعندئذ يكون من باب ارتكاب أخف الضررين.
أنا أقول على أنه يجب على من يدعى الإجابة وإن كانت إلى شر طعام،
أي يعني إلى أكثر إلى شر طعام، إلا هو إن كانت مقصورة على الأغنياء، لأن هذا ليس محل عذر. إن كانت مقصورة على الأغنياء تقول ما أحضر لأنها مقصورة على الأغنياء، لكن تحضر وتنبه أن هذا من شر الطعام الذي يقصر على الأغنياء دون غيره من الناس. ثم قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان فليصلي يصل وإن كان مفطرا فليطعم، أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر النحو، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا حكم يبين مسألة دعوة الصائم، يعني إذا وجهت إليك دعوة وكان وصادفت يوم صومك، والمراد بالصوم هنا صوم النافلة، وإلا فإن صوم الواجب عذر من شهود الوليمة. فإن كنت صائما صوم وجوب كقضاء أو كفارة أو نحو ذلك لك أن تعتذر، بأنك صائم وأنك لا يمكنك أن تترك الصيام. أما إذا كان صومك صوم نافلة فأنت مخير، إن أحببت أن تشارك صاحبك وتفطر وتصوم يوما آخر، وهذا من باب إبرازه وإظهار المودة والمحبة والمشاركة فذلك خير. أو إذا كان قد يعني شدد عليك في الدعوة وطلب منك الحضور، خصوصا إذا كان ممن يرجو من حضورك نفعا ويرجو منك دعوة ويأمل منك يعني ما يدخل السرور عليه، ففي هذه الحالة الأولى بك أن تحضر، وإذا لزم الأمر أن تفطر إذا كان صومك صوم نافلة. أما إذا كان ولك أن تحضر ولا تطعم، وقال هنا فليصلي، والمراد بالصلاة هنا الصلاة اللغوية، وهي الدعاء لهم، تحضر وتدعو لهم ثم تنصرف، وليس المراد هنا الصلاة الشرعية. قال ومن وإن كان مفطرا فليطعم، وقوله إن كان مفطرا فليطعم يعني فينبغي أو فيجب عليه، على حسب الرأيين الذين مر معنا، على رأي من يقول بالوجوب فواجب عليه أن يأكل إجابة للدعوة، وعلى رأي من يقول بالندب فيسن له أن يأكل. قال أخرجه مسلم أيضا، وله أي للإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه نحوه، يعني نحو حديث أبي هريرة، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وإن كان هذا في حق المفطر فيكون أكل الطعام ليس واجبا، وإنما الواجب حضورك إلى محل الوليمة وإجابتك للدعوة. وأما إطعامك الطعام فإن هذا ليس بلازم، لأنه ربما امتنع الإنسان عن أكل الطعام لأسباب، قد تكون هذه الأسباب مما يلحقه به ضرر، أو ربما كما أشار في أول الحديث الماضي إلى أنه إن كان يخشى أن هذا الطعام شابه شيء من غير حلال فامتنع عن أكله، لذلك له أن يمتنع. واضح؟
الشيخ
نعم.
الشخص اشتغل مثلا في الجنوب كثيرة مثلا، هل تجب إجابة دعوته في هذا الحال؟ ومعروف أن مطعم ومحفظ
يقول شخص اشتغل في البنوك وبعدين قال اشتغل في الربا. أولا شغل الربا ليس محصورا في البنوك، هذه يعني نقطة هامة ينبغي أن تعرفها. كل من يتعامل بالربا وإن كان في غير البنك فهذا آكل ربا، فإن من يقرض الناس بفائدة آكل ربا، وكل قرض جر منفعة فهو
ربا.
فهو ربا. الأمر الثاني، إن العمل في البنوك، هل كل العمل في البنوك ربا؟ الجواب أيضا لا، ليست كل أعمال البنوك ربا ومحرم، فإن منها ما هو ارتفاق كالإحالة والكفالة والصرف إذا كان يدا بيد، هذا كله ارتفاق وكله من الأمور المباحة، وإنما المحرم منها هو الإقراض بالفائدة. فالموظف المسؤول عن الفوائد بنفسه هذا كاتب الربا، ويشمله ما أوعد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه أو شاهده وكاتبه. أما إذا كان إنسان مثلا لا علاقة له بهذا العمل، نعم المال فيه شبهة، لأنه المال مختلط، الحلال بالحرام، اختلط فيه الحلال بالحرام، ولذلك مال البنوك فيه شبهة، والشبهة فيه واضحة بينة، وإن كانت فيه معاملات غير إيه؟ غير ربوية، لكن من حيث مبدأ إقرار، يعني حتى لو فرضنا أن البنك لا يمارس، لكن في نظامه الأساسي مبدأ إجازة التعامل بالربا، هذا كافي. وإن كان هو لا يمارس أفراد الإيه؟ أعمال الربا. ما أدري واضح المسألة ولا مي واضح؟ فهو من حيث المبدأ والرضا والإقرار يعتبر مهيئا، ويعتبر محله محل شبهة.
هذا يعتبر عذر الآن إذا اعتبر شخص أن يتعامل بالربا لا يجاب الدعوة،
يعتبر عذر من الأعذار التي تسقط وجوب الإجابة، لأن هذا ماله يعني اشتبه به الحرام بالحلال. والمسألة ترجع إلى الإنسان وورعه وتقواه، فإذا كان هو قد غلب جانب الحلال، يعني معاملات النسبة العظمى منها معاملات مباحة وحلال، ونسبة يسيرة من المعاملات المحرمة، فرأى الإنسان أنه يغلب جانب الحلال وأكل، لا نقول إنه إن طعامه محرم، لا نقول إن طعامه محرم، لكن لأن تقديم الطعام لهؤلاء الناس هذا الطعام في حقهم هو مباح وحلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع يهود، يبيع ويشتري معهم، واقترض منهم، ورهن درعه عند مين؟ عند يهودي، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا، وكان يجيب دعوته، وما قال إن هؤلاء يعني يتعاملون بالربا ومالهم حرام. لكن لو أردنا أن نكون هذا أحد أسباب حمل الإنسان على ترك التعامل بالربا، وقاطعنا وقلنا لا نطعم طعامك لأنك تأكل الربا أو تتعامل بالربا، هذا لا من أجل أننا نحرم طعامه، ولكن من أجل حمله على ترك التعامل بالربا. واضح؟
إن ده حملنا مثل الصلاة على المعنى اللغوي زين المعنى.
إيه؟ لأنه ما عرف أن السلف كانوا يأتون إلى الدعوة ويصلون، وإنما المراد به يدعو. وسيمر معنا في الشرح أن كثير من العلماء حملوا ذلك على الدعاء. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم. فيه دليل على أنه يجب على من كان صائما ألا يعتذر بالصوم. ثم إنه قد اختلف في المراد من الصلاة، فقال الجمهور المراد فليدعو لأن لأهل الطعام بالمغفرة والبركة، وقيل المراد بالصلاة المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحصل فضلها وينال بركتها أهل الطعام والحاضرون. وظاهره أنه لا يلزمه الإفطار ليجيب، فإن كان صومه فرضا فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار.
فلا خلاف
أنه يحرم عليه الإفطار. وإن كانت نفلا جاز له، وظاهر قوله فليطعم وجوب الأكل، وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا غيرها، يعني فليطعم مندوب إليه. وقيل يجب لظاهر الأمر وأقله لقمة ولا تجب الزيادة. وقال من لم يوجب الأكل الأمر للندب والقرينة الصارفة إلى قوله وله أي المسلمين من حديث جابرين رضي الله عنه نحوه وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك، فهو دليل على أن الأكل ليس بواجب. فإن خيره فإنه خير، والتخيير دليل على عدم الوجوب للأكل، ولذلك أورده المصنف عقيبة أو عقيبة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. هذا الحديث فسر لنا ما أراد الشارح من قوله إلا إذا كان إيه الثالث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه هذا الحديث أن الوليمة إذا كانت ثلاثة أيام يجب عليك الإجابة في أول يوم، ويسن لك في اليوم الثاني، ولا يشرع لك الإجابة في اليوم الثالث، لأنه عللها بأنها سمعة. فهذا الحديث دلنا على أن إجابة الوليمة تارة تكون واجبة وتارة تكون غير واجبة. قوله استغربه الترمذي، يعني الإمام الترمذي حكم بضعفه، لأن الترمذي إذا أطلق الغرابة دون أن يقرنها بشيء فهو دليل على أن الحديث عنده من باب المنكر،
ليس من باب الغريب الأحاد،
ليس من باب الضعيف الذي يجبر،
ليس من غريب الأحاد يعني.
لا، ليس المراد بالغرابة، لأن الترمذي يقول في آخر كتابه في كتاب العلل والغريب عنده على أربعة معاني، منها ما يروى من وجه واحد، وهذا هو الذي يصفه مقرونا، يعني يصفه بصفة يقرنها بالغرابة، بقوله صحيح غريب أو حسن صحيح غريب، وتارة يقصد به أنه حديث فرد، وتارة يقصد به أنه حديث منكر. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، أي واجب أو مندوب كما مر معنا، يعني من قال بوجوبه فحمله على الوجوب، ومن قال بندبه فقد صرف الوجوب على الايه عن الند، عن ال... عن ال... عن صرف الوجوب عن ظاهره إلى الند. بالنص قال ايه طعام أول يوم، طعام الوليمة أول يوم، إيه؟ لأن هذا نسخ متعددة كما مر معنا. قال أي واجب أو مندوب، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. سمعة
أصل
الحديث سمعة، سمعة اي لا سمعة سمعة
نعم. الحديث عندك الاول هو ثم قال صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق، طعام وليمة اول يوم،
في النص طعام الوليمة، وفي الشرح طعام اول يوم. ايش باقي برضو في ذهنك الاشكال؟
لا لا ما هو ذاك الوليمة
ها؟ ومن سمع يعني سمع الله به، ومن راى الله به، هذا معناه، لانه يقول اليوم الثالث عباره عن رياء، وما دام رياء الله ايه يعني كان هذا من باب المشاكله، كما يقول علماء البلاغه الله لا يرائي به، وانما المراد يثيبه الله على ريائه بمثل ما يريد، هذا معنى ومن سمع سمع الله به. قال قال رواه الترمذي واستغربا وقال لا نعرفه إلا من حديث زيادة بن عبد الله البكائي.
زيادة
إلا من حديث زيادة ابن عبد الله البكائي. إيش عندك يا محمود؟
زيادة.
زياد. زياد بدون تاء. بدون تاء.
زيادة.
زيادة ولا زياد؟
زياد.
زياد. يعني مع مثل نسختك. قال من حديث زيادة ابن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب. والمناء أحد أسباب الاختلاط. الاختلاط له أسباب وأنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالضبط بالحفظ، ومنها ما يتعلق بضبط الكتاب. واضح؟
هو الذي مقصود في الآية ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم
أنه بعد أن مو بهذه الدرجة، وإنما مجرد الدخول في هذا يكفي في إثبات الاختلاط. نعم. إذا أطلق الصحيح المراد به شروط الصحيح، يعني هذا هؤلاء الرجال ممن روي لهم في كتب الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. فالصحيح هنا المراد به الألف واللام للاستغراق، استغراق الصحيح، وليس المراد به أنه للعهد الذكري أو للعهد الذهني. واضح؟ يقول قال الأمير الصنعاني قلت وحينئذ فلا يصح قوله إن رجاله رجال الصحيح. ليش؟ لأن زياد بن عبد الله البكائي قيل إنه كثير الغرائب والمناكير، وعطاء بن السائب رجل قد اختلط، وهذا وإن كان من رجال الصحيح إلا أن علماء الحديث يقولون ما جاء في الصحيحين من رواية المختلطين، يعني إذا اختلط راوي أو راوي رمي بالاختلاط والتغير، وقد أخرج له صاحب الصحيحين، أخرج له البخاري أو أخرج له الإمام مسلم، فإن هذا محمول على أن صاحب الصحيحين روي عنه قبل الايه؟ قبل الاختلاط، روي عنه قبل الاختلاط، فعندئذ لا يكون هذا قدحا. أما في الحالة التي بين أيدينا فالقدح واضح، لأن كبير ابن عبد الله البكائي أو زياد ابن عبد الله البكائي كان إيه؟ قد روى عن عطاء ابن السائب متى؟ بعد الاختلاط، فلا يصلح أن يكون حديثه في الصحيح. واضح؟ قال قلت وحينئذ فلا يصح قوله إن رجاله رجال الصحيح. ثم قال وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه قال وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف. وعندئذ فلا يصلح الشاهد أن يكون شاهدا، لأن هذا مما يزيده نكارة، فإن متابعة الضعيف تزيد إيه؟ تزيد الحديث نكارة. قال وفي الباب أحاديث لا تخلو عما قال. ففي مجموعها يدل على أن لها أصلا. هذا إذا كانت إذا كان الرواة مما يمكن جبر روايتهم، جبر ضعفهم بأن يكون ضعفهم منشأه سوء الحفظ. أما إذا كان ضعفهم منشأه الطعن في العدالة، أو أنهم من الرواة الذين غلب عليهم المنكر، فعندئذ هذه المتابعات إنما تزيد الحديث نكارة. واضح؟ هذه الحالة هو يرى أنها مما يصلح للاعتبار، ولذلك قال لا تخلو من مقال، وإنها بمجموعها تدل على أن الحديث أصلا. قال والحديث دليل على شرعية الضيافة في الوليمة يومين، وفي أول يوم واجبة كما يفيده لفظ حق، لأنه الثابت اللازم، وتقدم الكلام في ذلك على رأي الجمهور وعلى رأي غيرهم الذين قالوا إنها مندوب إليها. قال: وفي اليوم الثاني سنة، أي طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها لا يدخل صاحبها الرياء والتسميع. وفي اليوم الثالث رياء وسمعة، فيكون فعلها حرام والإجابة إليها كذلك. وعليه أكثر العلماء. قال النووي: إذا أولم ثلاثا الإجابة في اليوم الثالث مكروها، وفي اليوم الثاني لا تجب مطلقا، ولا يكون استحبابه فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وذهب جماعة إلى أنها لا تكره في الثالث لغير المدعو في اليوم الأول، لأنها بالنسبة له لا تسمى ثالثا، وإنما هي ثالث لمن دعي الثلاث الأيام. قال: والثاني لا تسمى ثالثا لمن لغير المدعو في اليوم الأول والثاني، لأنه إذا كان المدعوون كثيرين ويشق جمعهم في يوم واحد فدعا في كل يوم فريقا لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة. وهذا قريب، يعني وهذا المعنى قريب. وجنح البخاري إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام، حيث قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين، قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، وفي رواية ثمانية أيام، وإليها أشار البخاري بقوله أو نحوه. وفي قوله: ولم يوقت ما يدل على عدم صحة حديث الباب عنده، عند مين؟ فكأن الإمام البخاري رحمه الله صار إلى ما صار إليه الإمام الترمذي من أن هذا الحديث حديث لا يصح، ولذلك رده بفعل مين؟ بفعل سيرين، لأن حفصة بنت سيرين تقول إن أباها لما تزوج ماذا صنع؟ دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام. فلو كان هذا أمر منكر لأنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: استحب أصحابنا لأهل السمعة. ليه؟ استحب أصحابنا لأهل الساعة كونها أسبوعا، يعني أن تبقى الوليمة فأخذت المالكية بما دل عليه كلام البخاري، لأنه يقول استحب أصحابنا، والقاضي عياض مالكي المذهب، ولذلك قال فأخذت المالكية بما دل عليه كلام البخاري من أنه يجوز أن يدعو إلى وليمة العرس سبعة أيام. قال: وعن صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه الإمام البخاري. هذا الحديث يبين لنا مقدار الوليمة، وأنه لا حد لأكثرها ولا حد لأقلها، وإنما هي بحسب الإمكانية والسعة وبحسب ما يحتاج أو ما يستطيعه الإنسان. فإن كان الإنسان ذا سعة، فقد مر معكم أنه يولم أسبوعا، وإذا أولم أسبوع معناه أنه في كل يوم يقدم عددا من الذبائح أو ذبيحة على الأقل، كقوله لعبد الله لعبد الرحمن بن عوف أو لين ولو بشاء. وإذا كان غير واجدين فعمل الوليمة ولو بمدين من شعير. لكن إذا كان حديث صفية هذا في أمر زينب فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب شاة، إلا أن هذه الشاة كانت على غير العادة، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبارك وبرك وسأل الله أن يضع فيها البركة فوضع فيها البركة، فدعي الصحابة أو كلهم أو جلهم، وكانوا يدخلون عشرة عشرة يأكلون ويخرجون والإيه والشاة باقية. قال وعن صفية بنت شيبة أي ابن عثمان ابن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار. ليش نسيب وقيل الحجبي؟
حجب
ها؟
حجاب الكعبة.
حجاب الكعبة ايش يسمون؟ يسمونها بالسدنة، فإنه كانت الوظائف الموجودة في أبناء عبد المطلب أو في أبناء قصي كانت السدانة والإيه والسقاية والرفادة، هذه كانت والداء وال اللي هو اللواء، الأربع الأشياء التي كانت السقاية. ومن تولى السقاية في آخر الأيام في أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ من كان مسؤولا عن السقاية؟
العباس.
حمزة فين؟ حمزة قد توفي في الإيه؟ في أحد. فقد كان العباس، والدليل على ذلك أنه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح من عثمان ابن شيبة ماذا صنع؟ قال العباس يا رسول الله أعطني إيه؟ اجمع لي بين السدانة والسقاية. فأنزل الله تعالى قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل. وذلك عندما صعد علي بن أبي طالب لما قفل عثمان بن شيبة باب الكعبة وصعد إلى سطحها، تسلق علي رضي الله تعالى عنه وأخذ منه المفتاح بعد أن أخذه يعني بالقوة، ثم جاء وفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم الباب، ودخل النبي الكعبة ودخل غيره معه وصلوا. فلما فرغ جاء العباس يطلب هذا المفتاح. الشاهد هنا أن هذه المرأة صفية بنت شيبة قال إنها شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي، نسبة إلى أن لأنهم كانوا حجاب بيت الله من بني عبد الدار. قيل إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم فتكون صحابية، وقيل إنها لم تره، وإذا كانت قد عاشت في زمنه ولم تره ماذا نسميها؟ هل تكون تابعية أو صحابية؟ تابعية. تابعية وتسمى مخضرمة، ها؟ لأن المخضرم هو الذي عاش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وقيل إنها لم تره، وجزم ابن سعد بأنها تابعية، جزم ابن سعد في كتابه المشهور بالطبقات. قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه لمدين من شعير. طيب هذا الحديث إذا كنا نحن قد رجحنا أنها تابعية، فهل هذا الحديث متصل ولا منقطع؟ ما هو مقطوع،
ما هو قول التابعي،
لأنها رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تحكي لك فعل النبي، تقول أولم النبي
مرسل.
ها؟
قالت قال النبي.
فهو إيه؟ حديث مرسل، فهو حديث مرسل.
قال النبي
أولم، تحكي الفعل هي،
يعني ما قالت قال،
كيف
يعني؟ أقصد ما قالت قال، لو قالت قال كان يختلف.
لا أبدا، لأن قولها أولم هي تحكي فعلا، وحكاية الفعل مثل حكاية القول.
يعني كان يحتاج
حتى لو قالت قال، لو هي قالت قال رسول الله كذا وكذا، فهذا الحديث لا يخرج عن كونه مرسل، سواء حكت فعلا أو حكت إيه أو حكت قولا. قال قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، قال أخرجه البخاري. قال المصنف لم أقف على تعيين اسمها، يعني بعض نسائه، تعيين المرأة التي أولم النبي صلى الله عليه وسلم عليها.